هذا لقاء آخر أنعم به الله علينا مشكورا عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة. وإذ نجتمع من حول كلمته المقدسة، أصلي أن تكون أذهاننا مستعدة لقبول ما تعلمنا إياه هذه الكلمة من حقه الإلهي. انتهينا المرة الماضية من دراسة الأصحاح 20 من سفر العدد، ذلك الأصحاح الذي افتتح بموت مريم واختتم بموت هارون، يتوسط هذين الحدثين عصيان موسى. عاد الشعب الآن إلى قادش، وقد كانوا في هذا المكان قبل حوالي 38 سنة. تصور مستمعي 38 سنة من التيهان دون وجهة. وأخذ الشعب يتذمرون مرة أخرى لأنهم لم يجدوا ماء ليشربوا، وقد كانت تلك اللحظة شاقة جدا لروح موسى وهو يسمع تعييراتهم المرة واتهاماتهم له بكل المصائب والبلايا التي رسمها أمامهم عدم إيمانهم. وطلب منه الرب أن يأخذ عصا هارون ويكلم الصخرة فتخرج منها المياه. لماذا؟ لأنه قبل عدة سنوات تم ضرب الصخرة وخرجت منها المياه، ولا تضرب الصخرة إلا مرة واحدة. ولكن موسى عصى وضرب الصخرة. الصخرة تشير إلى المسيح الذي ضرب مرة واحدة، مات على الصليب مرة واحدة ولا يحتاج أن يموت ثانية. ولما كان موت المسيح لا يتكرر، لذلك كان موسى مخطئا كل الخطأ في ضرب الصخرة كلية، إذ كان الأمر له أن يأخذ العصا، عصا هارون، عصا الكهنوت، ويكلم الصخرة. كلمة واحدة كانت كافية بجانب عصا النعمة، لكن موسى عجز عن أن يرى ذلك فقصر في تمجيد الله، ولذا كانت النتيجة حرمانه من عبور الأردن. ثم طلب موسى من أدوم بكل أدب واحترام أن يعبر الأرض، لاسيما أن أدوم هو أخو الشعب، ولكنه رفض وارتكب بذلك خطأ فادحا. غيروا مسارهم وذهبوا من طريق آخر، وأنا أظن هنا أن موسى مخطئ، لأنه كان يجب أن يتبع قيادة السحابة بدون قلق، وكان الله سيقودهم. بدلا من أن يطلب من أدوم السماح بالمرور، كان عليه أن يستمر في المسير تابعا إرشاد الرب. وفي نهاية الأصحاح يموت هارون الذي كان مفيدا لموسى، ولكنه كان أيضا شوكة في جنبه. ونحن لدينا اليوم رئيس كهنة يحيى إلى الأبد لا يموت، وهو اليوم حي في السماء، وهو سيكون دائما موجودا من أجلنا، ونستطيع أن نتكل عليه إلى الأبد. فهل تتكل عليه صديقي؟ نواصل دراستنا في سفر العدد، وقد وصلنا إلى الأصحاح 21 منه. في هذا الأصحاح نرى أولى انتصارات الشعب في الحروب، كما ونرى التذمر الثامن الذي جلب عليهم الحياة السامة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات 9 الأولى من هذا الأصحاح 21 من سفر العدد.
ولما سمع الكنعاني ملك عراد الساكن في الجنوب أن إسرائيل جاء في طريق أتاريم، حارب إسرائيل وسبى منهم سبيا. فنذر إسرائيل نذرا للرب وقال: إن دفعت هؤلاء القوم إلى يدي أحرم مدنهم. فسمع الرب لقول إسرائيل ودفع الكنعانيين فحرموهم ومدنهم، فدعي اسم المكان حرمة. وارتحلوا من جبل هور في طريق بحر سوف ليدوروا بأرض أدوم، فضاقت نفس الشعب في الطريق، وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين: لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية؟ لأنه لا خبز ولا ماء، وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف. فأرسل الرب على الشعب الحياة المحرقة فلدغت الشعب، فمات قوم كثيرون من إسرائيل. فأتى الشعب إلى موسى وقالوا: قد أخطأنا إذ تكلمنا على الرب وعليك، فصلي إلى الرب ليرفع عنا الحياة. فصلى موسى لأجل الشعب، فقال الرب لموسى: اصنع لك حية محرقة وضعها على راية، فكل من لدغ ونظر إليها يحيى. فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية، فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس يحيى.
هذا هو الانتصار الأول بعد هزيمة سابقة مع عماليق حال خروجهم من مصر. الله هو الذي أعطاهم هذا النصر، ولكن عليهم أن يسلكوا طريق جبل هور بمحاذاة البحر الأحمر. بما أنهم لم يستطيعوا الدخول عن طريق أدوم، عليهم أن يجدوا طريقا آخر، وهذا الطريق كان صعبا مما أثبط عزائم الشعب. وماذا تتوقع منهم أن يفعلوا؟ أجل مستمعي، لقد صدقت في تكهناتك، ابتدأوا يتدمرون. أليس نحن مثلهم؟ عندما تبدأ عواصف الحياة بالهيجان نتدمر على الفور. لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية؟ لأنه لا خبز ولا ماء، وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف. هذا هو التذمر الأخير، ويعاودون التذمر على المن، طعام الله المفيد لهم، ويسمونه سخيفا. يا لفظاعة قلب الإنسان وجحوده! لم تتورم أقدامهم بسبب هذا المن المغذي، ولكنهم رفضوه الآن. كم مرة تذمرنا على كل كبيرة وصغيرة في حياتنا أمام الله؟ ترى كم مرة شكرنا الله على إحساناته وتمتعنا بصلاحه وجوده؟ تعب الرب من كل تذمراتهم، وها هو الآن يأتي عليهم بالعقاب القاسي. فأرسل الرب على الشعب الحيات المحرقة، فلدغت الشعب، فمات قوم كثيرون من إسرائيل. وهكذا أشعرت الحيات الشعب بخطيتهم، وهنا أفسح المجال للنعمة الإلهية لتمثل دورها على المسرح. ففي اللحظة التي استطاع فيها أبناء الشعب أن يقولوا قد أخطأنا، في هذا الوقت تحرك الله. لا يمكننا أن نبدأ مع الله بكوننا أعضاء في كنيسة أو رجالا ونساء صالحين. كلا، لا يمكننا أن نبدأ الحياة مع الله إلا كخطاة تائبين. المسيح مات من أجل الخطاة، وهو يحب الخطاة، وإذا لم تأتي إليه تحت هذا التصنيف فالمسيح ليس لك، لأنه مات عن الخطاة. فقال الرب لموسى: اصنع لك حية محرقة وضعها على راية، فكل من لدغ ونظر إليها يحيى. فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية، فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس يحيى. عليهم أن ينظروا إلى الحية النحاسية وبالإيمان، لأن الأمر لا يبدو معقولا. أنا أنظر إلى مجرد قطعة من نحاس لأحصل على الشفاء والحياة؟ هذا غير معقول. أنا أريد شيئا محسوسا ملموسا. هكذا بدأ الأمر للكثيرين، وكان لابد من الإيمان بمجرد النظر إلى تلك الحية النحاسية. والذي يرفض أن ينظر إلى الحية كان سيموت حتما. أظنك يا أخي قد اكتشفت المقصود بالحية النحاسية. عندما كان المسيح يتحدث لأحد شيوخ اليهود المدعو نيقوديموس، قال له: وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية، لأنه هكذا أحب الله العالم، حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لقد ذاق الجنس البشري بأكمله لدغة الحية المميتة، ولكن إله كل نعمة قد وجد علاجا شافيا ودواء ناجعا في ذاك الذي رفع على خشبة اللعنة. كيف رفع ابن الإنسان؟ على الصليب. مات على الصليب نيابة عن باراباس المجرم الذي أخلي سبيله، ومات عن كل واحد فينا. لقد جعل خطية لأجلنا، وقد سمح الله بذلك لأنه يحبك ويحبني، ولكن هذه المحبة لا تخلص لوحدها. كان لابد من بذل المسيح وموته، وبواسطة الروح القدس كل إنسان لديغ مدعو ليأتي وينظر إلى المسيح وينال الحياة والسلام. أن تنظر إلى المسيح بمعنى أن تؤمن أنه أخذ مكانك، أنت الخاطئ الذي تستحق الموت. المسيح لم يستحق الموت، بل مات عنك لأنه يحبك. كل لديغ كان ينظر إلى الحية كان يحيا، وأما من لم ينظر فقد مات. هكذا الحال مع المسيح، إما أن تؤمن به فتنال الحياة الأبدية، أو أن لا تؤمن فتكتب على نفسك البؤس والشقاء والموت الأبدي. الإيمان هو الواسطة الوحيدة التي بها يتمسك المؤمن بخلاص المسيح، انظر فتحيا. لم يكن على الشخص أن ينظر إلى نفسه، أو يتطلع إلى جراحه، أو يبصر حواليه، بل أن يولي نظرة مباشرة إلى العلاج الإلهي. وإذا رفض ذلك أو أهمله، فلا يحصد شيئا غير الموت. دعي ليصوب ناظريه إلى علاج الله الذي كان موضوعا بمرأة من الجميع، وما كانت هناك أدنى فائدة للنظر إلى أي مكان آخر. لا يهم أنك تعمدت وتذهب إلى كنيسة وتمارس الصوم والصلاة، لا عون لك في هذه، لذلك لم يطلب الله منك أن تنظر إليها، بل إلى المسيح. أنت هالك بدون المسيح، والأمر بهذه البساطة، وبنفس الوقت فهو معقد، إذ الناس لا يعجبهم مجرد الإيمان، يريدون أن يحرزوا خلاصهم بأنفسهم وبأعمالهم الحسنة، ولكن هذا لا ينفع في نظر الله، لا حياة بدون المسيح. والآن يتابع أبناء الشعب رحلتهم ويأتون إلى نهر أرنون، ومن هناك ارتحلوا ونزلوا في عبر أرنون الذي في البرية خارجا عن تخم الأمورين، ثم يستمرون في الطريق. والآن استمع إلى ترنيمة الحمد والتسبيح، لم تكن على أفواههم منذ مدة طويلة إلا ترنيمة التذمر والشكوى. تفضلي يا ميسون.
حينئذ ترنم إسرائيل بهذا النشيد: اصعدي أيتها البئر، أجيبوا لها، بئر حفرها رؤساء حفرها شرفاء الشعب بصولجان بعصيهم. ومن البرية إلى متانة، ومن متانة إلى نحل إيل، ومن نحل إيل إلى باموت، ومن باموت إلى جواء التي في صحراء مؤاب عند رأس الفسجة التي تشرف على وجه البرية.
كانوا يشكرون الله على توفيره الماء لهم، والآن يطلب الشعب من سيحون ملك الأموريين الإذن بعبور الأرض، ولكن الأخير يرفض ويجمع جيشا ضد الشعب، فضربه إسرائيل بحد السيف وملك أرضه من أرنون إلى يبوق إلى بني عمون، لأن تخم بني عمون كان قويا، وأعطاهم الله النصر. ثم تحولوا وصعدوا في طريق باشان، فخرج عوج ملك باشان للقائهم هو وجميع قومه إلى الحرب في إذرعي. سكنت التذمرات، وفي استطاعة الله أن يفتح لهم بئرا ويضع في أفواههم ترنيمة، مهما أحاط بهم الأموريون والمؤابيون، ومهما طردهم سيحون بقوته وبأسه ووقف في وجههم أثناء مسيرهم. ما أعظم إلهنا، ليتنا نتعلم أن نثق به بدون أدنى ريب، وأن نسير معه بسرور وخضوع من يوم إلى آخر، إذ هذا هو الطريق الحقيقي للسعادة. سأبدأ الآن لو أذنت لي مستمعي، سأبدأ التأمل في الأصحاح 22 من سفر العدد. من هذا الأصحاح نبدأ قصة بلعام النبي المشهورة، وتأخذنا حتى الأصحاح 25 من سفر العدد. أرجو أن يعطيني الرب حكمة كافية لأستطيع أن أفسر شخصية هذا النبي بشكل صحيح لك مستمعي. في الكتاب المقدس توجد شخصيات كثيرة، البعض منها يحكي عنها الروح القدس بإسهاب أو يوضح طبيعتها والهدف من وجودها، ولكن هناك شخصيات تسير في الظل والظلمة تغطي طبيعتها. إنها شخصيات منحرفة، منها قايين وعيسو وشمشون وشاول وأبشالوم وهذا الرجل بلعام ويهوذا الإسخريوطي وديماس رفيق بولس وحنانية وسفيرة. بلعام هو واحد من هذه الشخصيات الغامضة، وبعض المفسرين يقولون إنه أغرب شخصية في الكتاب المقدس، والبعض الآخر يقول إنه فعلا نبي الله. هل كان بلعام هذا حقيقيا أم مزيفا؟ سأترك الحكم لك لتكتشفه يا صديقي، وسنجد أن الأسفار المقدسة تعطيه شيئا ملحوظا من الأهمية. يقول ميخا النبي: يا شعبي أذكر بماذا تآمر بالاق ملك مؤاب وبماذا أجابه بلعام ابن بعور من شطيم إلى الجلجال لكي تعرف إجادة الرب. ميخا كان يقول للشعب ألا ينسوا بلعام، لذلك نحن أيضا علينا أن نأخذه بعين الاعتبار وندرس حياته. هل تعرف أن عدد الفقرات الكتابية التي تحكي عن بلعام أكثر من تلك التي تحكي عن مريم العذراء أو أي من الرسل؟ العهد الجديد يذكره 3 مرات، وفي كل مرة بالارتباط مع الارتداد. وفي رسالة بطرس الثانية نقرأ عن طريق بلعام، وفي يهوذا عن خطأ بلعام، وفي الرؤيا عن تعليم بلعام. كان بلعام من المديانيين وكان نبيا معروفا، ولكن هل كان أصيلا؟ استمع إلى الآيات 5 من الفصل 22 من سفر العدد.
وارتحل بنو إسرائيل ونزلوا في عربات مؤاب من عبر أردن أريحا، ولما رأى بالاق بن صفور جميع ما فعل إسرائيل بالأموريين فزع مؤاب من الشعب جدا لأنه كثير، وضجر مؤاب من قبل بني إسرائيل. فقال مؤاب لشيوخ مديان: الآن يلحس الجمهور كل ما حولنا كما يلحس الثور خضرة الحقل. وكان بالاق بن صفور ملكا لمؤاب في ذلك الزمان، فأرسل رسلا إلى بلعام بن بعور إلى فتور التي على النهر في أرض بني شعبه ليدعوه قائلا: هو ذا شعب قد خرج من مصر، هو ذا قد غش وجه الأرض وهو مقيم مقابلي.
الشعب الآن مستعد لدخول الأرض. كان بلاق ملك المؤابيين، الملك الداهي الماكر، قد شهد ماذا حل بالأموريين وبعوج ملك باشان، وكان يتساءل ماذا يعمل ليخرج الشعب من الأرض. هل يهاجمهم؟ لا يعرف، فقرر أن يستخدم هذا النبي ويرسل وراء بلعام ليلعن الشعب. الآن تعال ولعن لي هذا الشعب لأنه أعظم مني، لعله يمكننا أن نكسره فأطرده من الأرض، لأني عرفت أن الذي تباركه مبارك والذي تلعنه ملعون. ولكن هل يسمح الله لأحد أن يلعن شعبه؟ لا أظن ذلك، وسنتابع قصة النبي الطماع في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء، والرب معك.